بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. الثاني في أحكام الخلوة، وهي ثلاثة. المراد بالخلوة أن يخلي الإنسان نفسه من البول والغائط، يعني المقصود بأحكام الخلوة التخلية، تخلية الجسد من البول والغائط. طبعا الخلوة في المصطلح الشرعي تطلق على هذا المعنى الذي ذكرنا، وهناك معنى آخر في باب النكاح، الخلوة بالأجنبية، بمعنى أنه إذا الإنسان كان مع الأجنبية في مكان واحد لا يدخل عليهما شخص هذا حرام، لأن ثالثهما الشيطان. هكذا. وربما يقصد بالخلوة في كتاب النكاح ما يرتبط بليلة الزفاف. هنا أحكام الخلوة، الخلوة يعني التخلي، أن يخلي الإنسان جسده من البول والغائط، وهي ثلاثة. الأول، الحكم الأول في كيفية التخلي. كيفية التخلي يعني من حيث الأحكام الشرعية، في كيفية التخلي شرعا، مو كيفية التخلي تكوينا، ولا كل إنسان يعلم كيف يتخلى. في كيفية التخلي يعني أحكام الشرعية، آداب. ويجب فيه يعني في التخلي ستر العورة، كتبوا عن الناظر المحترم، وإلا إذا ستر عورته فكيف يتخلى إذا غطى عورته. المقصود عن الناظر المحترم بحيث لا يرى عورته أحد، ويجب فيه ستر العورة عن شخص ناظر. ويستحب ستر البدن، من المستحب أن بدنه يستر، يعني أصلا كل جسم لا يرى، يعني مثلا كان يكون بيت الخلاء في موضع مستور له باب مثلا وما أشبه. مستحب ستر البدن يعني لا يرى على حال التخلي. أما مثل بعض المرافق التي تجعل وحدة تلو الأخرى للبول أجلكم الله فقط، كما هو متداول في الغار، هذا موزين، كل واحد يجي يقف ويقول أجلكم الله. أولا هذا لا ستر فيه للبدن، ثانيا أحيانا لا ستر فيه للعورة أيضا، وثالثا البول واقفا مكروه ومضر صحة الإنسان. أما أن الإنسان يجعل المرافق الصحية كما هي الآن موجودة في بيوتنا، مكان معين إلى باب مستور، هذا هو المفروض. إذن ويستحب ستر البدن يعني بحيث لا يرى أصلا، أو إذا في صحراء وما أشبه يبتعد عن القافل عن الناس، يختفي مكانا خلف شجرة خلف صخرة بحيث لا يرى. شوف الإسلام إيش قد مؤدب وإيش قد يريد كرامة الإنسان وشخصية الإنسان. ما أكو دين ولا مذهب ولا قانون في العالم بأسره كقانون الإسلام وكمذهب أهل البيت أكرم الإنسان واحترمه وحفظ له كرامته وحقوقه، ما أبدا. حتى في مثل التخلي له آداب، لهذه الآداب تحفظ سمعته كرامته شخصيته صحته إلى آخر ذلك. ويحرم استقبال القبلة واستدبار القبلة في حال التخلي، ما يجوز واحد يبول لجهة القبلة ولا استدبار القبلة خلف القبلة، وإنما لابد أن يجلس إما يمينا أو شمالا شوية إذا انحرف عن القبلة ولو بمقدار زاوية مثلا بحيث لا يصدق أنه نحو القبلة، هذا يكفي. يعني مثلا أفرضوا إذا القبلة هنا لم تكن مستقيمة هكذا وإنما كان على زاوية الجدار، انحراف إلى اليمين مثلا إلى الزاوية، أي جهة مستقيمة جلاش ماكو إشكال، لأن ما صار بجهة القبلة. عرفت شلون؟ ولكن مع الأسف تشوف في بعض بيوت المسلمين أو مثلا المرافق العامة، مثلا أفرض الدوائر وما أشبه، ربما بعض الفنادق حتى في بلاد المسلمين وبلادنا ما يراعون جهة القبلة. تلاحظ أن أجلكم الله التواليت أو المرافق الصحية بنيت إما مستقبلا القبلة أو مستدبرا القبلة، وش يسوي الإنسان إذا ما يدريخ وما يخالف؟ لكن إذا علم بذلك لابد أن يتجنب هذا المكان أو يجلس منحرفا، أو يجلس شنو؟ منحرفا. لاحظت شنو؟ ويحرم استقبال القبلة بأن يبول بجهة القبلة واستدبار القبلة عكس القبلة. ويستوي في هذا الحكم، هذا الحكم الأخير، أنه يحرم استدبار القبلة واستقبال القبلة الصحاري والأبنية. ماكو فرق في هذا الحكم بين الصحاري والأبنية، لأن يعني البعض من الفقهاء فرق، لا سواء كان في صحراء أو كان في بناء لابد أن يتجنب استقبال القبلة واستدبار القبلة. واضح؟ زين، إذا في الصحراء إشلون يتجنب؟ إذا يعلم بجهة القبلة يتجنب ذلك، مثلا عند بوصلة، عند مثلا شيء آخر، أو هذه الهواتف الذكية اللي هي تبين جهة القبلة فيجتنب ذلك. أما إذا ما يدري القبلة وين فهنا لا تكلف عليه في الصحراء وما أشبه، أو في أي مكان ما يدري القبلة وين فكيف ما جلس لا شيء عليه. لاحظتوا شلون؟ ويستوي في هذا الحكم الصحاري جمع صحراء والأبنية جمع بناء، ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك، يعني على جهة القبلة. لازم ينحرف بجسده مو فقط ينحرف ببوله. صار واضح؟ يعني ربما واحد يجلس بجهة القبلة ويحرف جهة البول، هذا ما يكفي، لازم ينحرف بجسده، لا يجلس بجهة القبلة ولا عكس القبلة. هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني الاستنجاء. الاستنجاء من باب الاستفعال، يعني طلب التطهير. إذا بال الإنسان وتخلى، يعني تغوط مثلا أجلكم الله، كيف يطهر نفسه؟ البول لا يطهر إلا بالماء، يعني لو مسح بمنديل أو ما أشبه هل يطهر موضع البول؟ أبدا، البول لا يطهر إلا بشنو؟ بالماء. خب كم مرة لازم يستخدم الماء؟ إذا الماء ماء جارين أو ماء كر أو متصل بالكر كماء الإسالة، مرة واحدة هذه تكفي، المرة الواحدة تكفي. أما إذا كان ماء إبريق إيش قد لازم يصوب؟ مرتين يعني. لكن إيش قد كل مرة؟ كل مرة ولو قطرة بمقدار ما هو موجود من البلل على المخرج، هذا البول يعني قطرة وقطرة خلاص. شنو صار؟ لا لما نكمل، هو لما نكمل أكو شبه قطرة على مخرج البول مو شيء، فمثل ما على المخرج، مثلا يعني مو مثل مو بجدة وإنما مثلا مثلين، يعني بمقدار ما هو موجود على المخرج من البلال ضعف مرتين، هذا بالشنو؟ بالماء القليل. زين، الثاني في الاستنجاء وهو المراد، والمراد به تطهير موضع البول والغائط، ويجب غسل بالفتح غسل موضع البول بالماء ولا يجزي غير الماء، غير الماء لا يجزي، لا يجزي يعني لا يكفي. إذا مسح الموضع بالمنديل ما طهر الموضع، ما يقدر يصلي، لأن في الصلاة شرط طهارة البدن. ولا يجزي غيره يعني غير الماء مع القدرة على الماء. أما أفرض إذا ماي ما موجود أصلا، أفرض ذول المطوعين إذا راحوا لمحاربة الدواعش لعنهم الله، زين بقوا في منطقة صحراء مثلا أو ما أشبه، ماي ما بس منهم ماي للشرب ما كان عندهم، أكل للأكل ما عندهم، فماي ماكو شو يسوون؟ إذا ماي ماكو يمسحوا ذلك بخرقة بمنديل أو ما أشبه، ما يخالف. وإذا صلى بعدين ما يحتاج عيد صلواته. هذا اللي قلنا لا يطهر إلا بالماء. شو يقول جناب المصنف؟ مع القدرة، مع القدرة على استعمال الماء. أما إذا الماء ما موجود أو الماء يضره فبحث آخر. وأقل ما يجزي يعني ما يكفي، إيش قد من الماء يكفي؟ يقول مثل ما، مثلان هو في الأصل، النون حذفت للإضافة، نون التثنية والجمع غير جمع المؤنث طبعا، نون التثنية والجمع مثل زيدان وزيدون، مثل مسلمان ومسلمون. إذا أضيفت هذه الكلمة النون تحذف، نقول مسلمو العالم، بعد ما كنون هنا نون تحذف، مسلما المدرسة، طالبا المدرسة يعني طالبان في المدرسة، عند هذه النون حذفت. هنا مثل هذا مو مثلا، ترى خلوا التشكيلة حتى تعرفون شلون. مثل جمع تثنية مثل يعني مثل ومثل، ما يعني البلل الذي على المخرج، البلل اللي موجود على المخرج شنو هو؟ بلل البول، هذا بمقداره وبمقداره مرة أخرى، هذا بالنسبة إلى البول. أما بالنسبة إلى الماء القليل والكثير فقد بينا الكثير مرة واحدة يكفي. طبعا المقدار لازم يكون مثلا أو أزيد، القليل لازم مرتين ومقداره مثلا يكون، يعني حتى إذا مثل في مرة ومثل في مرة أخرى يكفي هذا. أما بالنسبة إلى موضع الغائط وغسل مخرج الغائط، يمكن أن يطهر الإنسان مخرج الغائط بطريقتين. الطريقة الأولى والتي هي أفضل الماء، لأن الماء يطهر المخرج بشكل أحسن. الطريقة الثانية ثلاث قطع، إما من الأحجار، إما مثلا خشبة، إما مثلا حديدة، إما مثلا قماش، إما مثلا منديل كلينكس، مثلا ثلاث قطع منها، بحيث لا يبقى من الغائط شيء. إذا بقيت ذرات صغيرة جدا في الماء يضر، أما في الأحجار وما أشبه لا يضر، لأن بالأحجار وما أشبه إذا واحد يريد يطهر نفسه ربما تبقى بعض الأجزاء الصغيرة، ومو واحد يجرح نفسه، صح يا لف؟ وسابقا مثل الأحجار وما أشبه في الصحاري الموجودة كلينكس ومناديل ومثلا أقمشة ما كانت متوفرة بمثل ما هي متوفرة الآن. فإذا أراد أن يطهر موضع الغائط بمثل الأحجار لابد من زوال العين. أما إذا بقي شيء أفرض من اللون، أو إذا بقي شيء من الأجزاء أو من الرائحة، هذا لا يضر. في الغسل بالماء ما لازم يبقى لون، ما لازم يبقى ذرات، أما إذا بقيت رائحة مو في الإشكال. أصلا الرائحة ربما في يد الإنسان تبقى رائحة حتى يغسل يده بالسائل أو بالصابون مثلا. الفلاسفة هداهم الله شنو يقولون؟ يقولون الرائحة عرض، هذا العرض ما يصير يكون بدون وجود المعروض والعين. فما طول أكو رائحة في يدك مثلا لو في الوقت قطعا اكو ذرات من العين. شوفوا اذا احنا ادخلنا الفلسفة بالفقه شي يصير؟ الاحكام الشرعية تتغير، لان هنا عندنا علم بوجود شنو؟ بقايا من النجاسة، فما يصير نحكم بالطهارة. ولذلك الفلسفة عندما تدخل في اي علم تفسد، اذا دخلت في العقائد والالهيات تفسد. ولذلك ترى ان البعض منهم يعتقد بان كل شيء هو الله، يعتقد باستحالة المعاد الجسماني، يعتقد بالعقول العاشر، يعتقد مدري بان الواحد لا يصدر منه الا الواحد. هذه الخزعبلات. بالنسبة الى الفلسفة اذا ادخلناها بالفقه هم نفس الشيء، هم نبتدي. اذا ادخلناها مثلا في النحو بعد ما واحد ما يعرف شلون يتصرف في الكلمات، يعني الفاعل هل هو مثلا مرفوع بماهيته ام بوجوده؟ شنو هذه لا رب لا زين. المسألة اتضحت. المسألة الفقهية لا تبتني على الدقة الفلسفية، خلوه في بالكم. المسألة الفقهية تبتني على مصادر التشريع من آيات وروايات. الآيات والروايات ألقيت إلى العرف، فما يفهمه العرف هذا كافي، ومو واحد يجرح نفسه بشنو؟ بالأحجار حتى يطهر نفسه. أصلا هذول اللي عندهم وسوسة عادة من جانب يريد يحتاط فيقعوا في حرام آخر، هكذا يقال بأن أحدهم كان عنده وسوسة في تطهير موضع التخلي، موضع الغائر. فهذا أول شيء بالأحجار إلى أن تقريبا مثل ما يجرح نفسه ويقول ما طهرت، بعدين يجيب الماء ويقوم يغسل بالماء وتاليها يقول هم ما طهر الموضع، بعدين يصعد على السطيح ينزع ما عليه ويجعل موضع الغائط أمام الشمس حتى الشمس تطهر ذلك. هو الشمس لا تطهر الشيء المتحرك، بس شوف هذا عقليته يومي هيجي يسوي في ساعة ساعتين، هذا شنو؟ يجعل نفسه أمام الشمس، يجعل مؤخرته. فد مرة واحد شافه فشال حجارة وضربه حيل، ضربه حيل، هذا بدل ما يقول آخ قام يصيح هاي الحجارة اللي ضربتني بيها طاهرة كانت لو نجسة. شوفان هاي عقلية الإنسان الوسواس. لذلك واحد من الأول لازم يتجنب الوسوسة، لأن الوسوسة شيئا فشيئا تزداد في نفس الإنسان، وبعدين يبتدي يقولون واحد كان في سامرة هذا يجي يريد يصلي صلاة المغرب عنده وسوسة بالنية، بالنية شنية شنو هي النية؟ عنده وسوسة بالنية هاي يقول أصلي أصلي، هذا كأنما كان من الجماعة العمرية والبكرية، أصلي أصلي صلاة المغرب هم صار أصلي. هذا هالقد يركز على نفسه بالنية إلى أن وقت صلاة المغرب ينتهي، وهذا شادن الحضرة يريد يسد الباب ويطلع الناس كلهم، هذا بعد ما ناوي بعد ما ناوي. نستجير بالله، هذا نوع من المرض، نستجير بالله من ذلك. إذن وغاسل مخرج الغائط يمكن بالماء وهو الأفضل حتى يزول العين والأثر. العين يعني ذرات النجاسة، الأثر يعني لون النجاسة، المقصود بالأثر شنو؟ لون النجاسة. ولا اعتبار بالرائحة، أما إذا بقيت رائحة لا إشكال في ذلك. وإن قالت الفلاسفة بأن الرائحة لا تبقى إلا ببقاء أجزاء وذرات من العين، حتى إذا يقول الملاك ليس الدقة الفلسفية كما يزعمون. وإذا تعدى المخرج، إذا تعدى يعني الغائط المخرج، كيف يتعدى؟ لو أصيب الإنسان بالإسهال مثلا فربما يتعدى عن المخرج، يعني يلوث أكثر من الموضع المعتاد، لن يجزي إلا الماء، لن يجزي يعني لا يكفي إلا الماء، هنا لابد من الماء حتى يطهر الموضع. أما بالأحجار والأقمشة وما أشبه لا يكفي، مثل ما أفرض إذا مثلا في قطعة من الغائط أصابت يد الإنسان، الأم مثلا تبدل الطفل فتلوث يدها أو تلوثت يدها، هذا النجاسة ممكن تطهيره بمثلا الأحجار بعدة أقمشة مناديل؟ لا، لا بد من شنو؟ لا بد من الماء. في موضع الغائط نفس الشيء، لمن يتعدى هذه كنجاسة خارجية راح تكون، لا بد من الماء. إذن لم يجزي يعني لا يكفي إلا الماء، وإذا لم يتعدى كما في الحالات الطبيعية لا يتعدى الموضع، كان الإنسان مخيرا بين الماء والأحجار. طبعا الأحجار مصداق من المصادين، الأقمشة، المناديل، عدة مثلا أعواد وما أشبه، أي شيء في الجسم يكون اللي يقلع النجاسة يوخر النجاسة. والماء أفضل، طبيعي الماء راح يكون أفضل، والجمع شنو راح يكون؟ أكمل. إذا واحد جمع بين المطهرين أكمل، طبعا لا حاجة إلى الجمع خصوصا مع توفر المياه. ولا يجزي أقل من 3 أحجار حتى إذا طهر الموضع بحجر واحد، حتى إذا طهر الموضع بحجر واحد لا يجزي إلا 3 أحجار، لازم 3 أحجار. أما إذا ما طهر بثلاثة لازم يضيف 4 و5 و6 حتى يطهر الموضع. ما يخالف إذا مواضع متعددة نجي نبين. ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة، كل حجر لازم يمر على شنو؟ على موضع النجاسة. فالحجر الأول يمره على موضع النجاسة، الثاني كذلك، والثالث كذلك. ويجب إمرار، إمرار يعني أن يمسحه على الموضع، كل حجر على موضع النجاسة. موضع النجاسة هو المخرج، ويكفي معه إزالة العين، عين النجاسة تزول دون الأثر. الأثر قلنا شنو؟ الرائحة. لا، الأثر يعني اللون أيضا، الرائحة قلنا حتى بالماء ما بإشكال دون الأثر. الأثر إذن ما هو؟ الأثر هو اللون، وإن كان يشمل الرائحة وما أشبه. وإذا لم ينقى، كان في الأصل ينقى أداة لم للجزم، فحذفت ماذا؟ أي حرف العلة الأخير. وإذا لم ينقى يعني لم يطهر، لم ينظف بالثلاثة، فلا بد يعني بثلاثة أحجار، فلا بد من الزيادة، يزيد 4 5 حتى ينقى. مسألة واضحة. ولو نقي بدونها يعني بأقل من الثلاثة، بدون الثلاثة، بدون يعني أقل، مو يعني من دونها، دون هنا أقل، بأقل منها بحجر واحد أو بحجرين، أكملها، أكمل الثلاثة وجوبا. ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من جهات ثلاث إلا إذا كان الحجر كبيرا جدا، فيمكنه أن يكسر ذلك ويستعمله. طبعا بعض العلماء أجازوا إذا الحجر كبير من جهات ثلاثة، لكن على رأي جناب المحقق لا يكفي، يعني لا يجزي استعمال الحجر الواحد من 3 جهات خصوصا إذا هذا الحجر كان صغيرا. زين، شنو الحال؟ الحال أنه هذا الحجر الواحد يكسر، إذا كسر الحجر الواحد فيمكن أن يستفيد بثلاث قطع منها أو منه. ولا يستعمل الحجر المستعمل، إذا أكو حجر هناك في جانب بيت الخلاء استعمل لتطهير الموضع النجس، هذا بعد ما يفيد مرة ثانية يستعمله. ولا الأعيان النجسة، الأعيان النجسة، الأعيان النجسة ستأتي من العذرة، من الدم، من الخمر، من الأفرغ مثلا الكلب والخنزير وما أشبه. أكفت قطعة من الكلب، هذا قطعة من العين النجس، ها هل يكفي لو طهر نفسه بذلك؟ لا يكفي، ولا الأعيان النجسة ولا العظم. العظم أيضا لا يكفي لوجود رواية خاصة بذلك، حتى إذا عظم شاف مثلا. طبعا البعض من العلماء قال بالكراهة، لم يقل بعدم الإجزاء. ولا الروث، الروث هو غائط الحيوان المحلل لله، مثل الشاتي والبقري، هذا يسموه بالروث، الخرء الطاهر يعني. الغائط اللي احنا قلنا هذا تعبير مجاز، وإلا الغائط يطلق على خرء الإنسان فقط، خرء الحيوان ليس مغائط. فإذا الروث هو خرء الحيوان الطاهر، مثل البقر، مثل الغنم. ولا المطعوم، مطعوم يعني الشيء المأكول، مثلا في الفاكهة يشيل الفاكهة وينظف نفسه بها، هذا ما يجوز. خبز مثلا، هذا من أشد المحرمات. كان هناك قوم في بني إسرائيل الأمهات تطهر وتنظف أولادهن بقطع الخبز والعياذ بالله، لكثرة النعمة عليهم. الله غضب عليهم، جاءهم القحط حتى اضطروا لأكل تلك القطع من الخبز الملوث. واحد إذا لم يشكر ربه بنعمة ربما تسلب النعمة من عنده. احنا الآن الله من علينا بنعمة الأمن والأمان بجوار مولانا أبي عبد الله الحسين، واحد لازم يستفيد ويستغل هذه النعمة، يدرس زين. الآن إحنا بجوار الإمام صلوات الله عليه، كل يوم واحد يروح للزيارة، هي خطوة، كل يوم يروح للزيارة. العلماء والأبرار مثل جناب المقدس ابن فهد الحلي رضوان الله عليه، في كل ليلة كان يتشرف إلى الزيارة وباب الحرم تنفتح عليه، هكذا. بس إحنا في الخطوة نروح نزور. إذا مثلا أفوض يبنون يابا في نهاية الشارع ينطون لكل طالب علم 100,000 دينار، شو عفنا الدرس ورحمة اللي حصل واحد من الإمام صلوات الله عليه، أصلا لا يمكن قياسه بالماديات. أولا زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه يوجب الرزق، كثرة الرزق والبركة في الرزق، هذا من الناحية المادية. من الناحية المعنوية فبعد لا يمكن أن يتصور الإنسان ما يرزق الله. وهذه من أسرار التوفيق، تذكرون في المرة قلنا التوفيق بأسرار، واحدة من الأسرار هذه. كل يوم واحد يزور الإمام صلوات الله عليه، إذا قبل الدرس بعد الدرس شغل ما كان. بلي المطعوم، المطعوم يعني ما يؤكل، خصوصا الخبز، خصوصا شنو الخبز. ولا صيقل، اكو بعض الاجسام صيقلية، بلي اي ملساء يعني، مثل شنو، مثل الجان مثلا، مثل البلور مثلا. هذا اذا واحد يريد ينظف بنفسه ما يتنظف، لان هذا لا يقلع النجاسة، وانما شنو بالعكس راح يلوث اكثر. هذا هم ما يكفي، اي ما يخالف. او مثلا اذا اخذ يمسح نفسه بزاوية الجان مثلا، بشرط لا يجرح نفسه. بالمكان الصيقل الملس، هذا لا يكفي التطهير، لان هذا ما يوخر النجاسة. ولا صيقل يزلق عن النجاسة، يزلق يعني شنو، يعني لا يثبت على النجاسة وإنما يزلق، مثل ما واحد اللي يقع على الآخر ويزلق. ولو استعمل ذلك لم يطهر الموضع، أو لم يطهر هذا الشيء، نقدر لم يطهر يعني الموضع لا يطهر. الثالث في سنن الخلوة، سنن جمع سنة يعني آداب التخلي، سنن يشمل المستحبات والمكروهات، وهي مندوبات يعني مستحبات، مكروهات واضح. فالمندوبات تغطية الرأس، لأن الآن اكتشف بعض علماء العلم الحديث أن هناك أبخرة، أبخرة موجودة في مثلا بيت الخلاء أو موجودة في حال التخلي، هذه الأبخرة تضر الإنسان، تضر دماغه، ولذلك تشوف تغطية الرأس من المستحب. والتسمية يعني واحد يخلي في الكلاو على رأسه، في المنديل، في الخاولي مثلا على رأسه ويروح إلى بيت الخلاء. والتسمية يعني أن يذكر اسم الله عز وجل، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الله مطلوب على كل حال. اجى الراوي عند الإمام قال أنا أحيانا في بعض الحالات أستحي أن أذكر الله، يعني في حال التخلي وكذا، هذا المقام مو مناسب واحد يذكر ربه. الإمام قال لا، أذكر ربك على كل حال. زين، والتسمية يعني بسم الله الرحمن الرحيم. وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول وعند الخروج بالعكس. والاستبراء، الاستبراء الخرطات التسع وكيفيتها هكذا. طبعا الاستبراء إلى كيفيات متعددة، لكن أحسنها هذه الكيفية. هذا العمل الاستبراء يوجب أن لا يبقى ذرة من البول في المخرج، لأن بقاء البول في المخرج جدا مضر لصحة الإنسان، جدا مضر. الاستبراء هو عمل يوجب نقاء مجرى البول، وطريقته هكذا: أن يصبر الإنسان بعد أن ما بال حتى تنقطع دريرة البول، ثم يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على المقعد والإبهام فوق بداية الذكر، ويسحب الوسطى بقوة إلى أصل الذكر، يعني من المخرج إلى أصل الذكر ثلاث مرات. بعدين يضع السبابة هذه تحت أصل الذكر والإبهام فوق الذكر، ويسحب بقوة إلى رأس الذكر، ثم ينتر رأس الذكر أو يعصر رأس الذكر ثلاث مرات، حتى إذا بقي هناك شيء في المخرج يخرج. زين، هذا يسمى بالاستبراء. والدعاء عند الاستنجاء، عندما يستنجي أكو دعاء ورد يدعو بذلك، وعند الفراغ إن خلص يريد يطلع، وتقديم اليمنى عند الخروج والدعاء بعد الخروج. أكو أدعية قبل الدخول، أكو أدعية حين الدخول، أكو أدعية بعد الدخول. هذا يدل على كمالية الإسلام، وأنه سن قوانين في كل شيء، في كل ما يرتبط بالحياة الشخصية والحياة العامة. أما المكروهات فغدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على